السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقرأ الفاتحة في صلاة الكسوف بعد الركوع الأول أم أنه يكمل القراءة؟ الجماهير على قراءة ذلك، فالفاتحة تقرأ في القيامين ولا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوعين، وصلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، يكبر ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة نحو من البقرة كما جاء في الحديث، ثم يركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة من جديد، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم يسجد، وهكذا في الركعة الثانية. وصلاة الكسوف كما هو معلوم عندكم تكون لكسوف الشمس ولكسوف القمر، ويسمى كسوف ويسمى خسوف، وتصلى من حين يرى ذلك حتى ينجلي، هذا وقتها، ويجوز فعلها في أوقات النهي عند كثير من العلماء رحمهم الله عز وجل، لأنها ذات سبب على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. هل يدخل في السؤال تكثرا سؤال ولاة الأمر من مساكن ومزارع وغيرها من المساعدات وهو في غنى عنها؟ الأصل أن الإنسان لا يسأل الناس شيئا، وسؤال السلطان في الحقيقة لا يدخل في المسألة المذمومة، ولكن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، منهم من أجازه مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من فصل. والإنسان إذا استغنى فالاستغناء هذه مرتبة عالية، ولكن لو سأل مما هو يستحقه فلا يدخل في المسألة المذمومة. ولذلك تقدم معنا في الحديث: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. في أمر لا بد منه هذا الفقر، ويسأل الرجل سلطانا هذا مطلق، ففرق بين سؤال السلطان وبين الحاجة، والله تعالى أعلم. هنا يسأل سؤال أن امرأة رجمت في مكان ما يسيطر عليه الخوارج، وأنها اتهمت بالفاحشة، وأنهم أقاموا عليها الحد، فهل يجوز الحضور عندما يقيمون الحد على أحد، يعني إذا استولى الخوارج على مكان، أو أنهم خرجوا على السلطان ثم بالغلبة تمكنوا على قرى وزعموا إقامة الحدود فيها؟ هذا في الحقيقة يؤكد خروج الخوارج وأنهم خارجون عن الطاعة والسلطان، وهو في الحقيقة من الافتيات على ولي الأمر القائم. ولذلك من صفات الخوارج كما جاء في نصيحة وهب بن منبه للرجل المتأثر بالخوارج حين سأله ما يأمرونه، فذكر أنهم قالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزو عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها فنقسمها في فقراء المسلمين. وهم في الحقيقة لا يعطون العطايا إلا من كان على مذهبهم، ولا يستغفرون إلا لمن كان على مذهبهم. قالوا ونقيم الحدود. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: قسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة برا كان أو فاجرا. يعني السلطان مهما كان حاله، فمن الخروج على السلطان الافتيات عليه بزعم إقامة الحدود، فيغتر بهم الدهماء أنهم يقيمون دولة إسلامية وتطبيق للشروع للشريعة الإسلامية وللحدود، وفي الحقيقة هم خارجون عن حدود الله عز وجل، مارقون من الدين، وإن تزيوا بزي الدين. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يغتر بأفعالهم إذا كان اعتقادهم الخوارج، فلا يشهد لهم حد، إنما هذا من الفتن والضلال الذي يضلون به الناس، ليس قصدهم إقامة الدين، إنما هم خارجون عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نرجع لدرسنا. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. في الباب 58، باب جواز الأخذ. تقدم في الباب المتقدم باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وذم السؤال من غير ضرورة، ثم عقبه بهذا الباب: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. المسألة ما حكمها؟ الأصل أنها محرمة بالإجماع، إلا في حالات وفقر شديد لا يستطيع الإنسان دفعه، فتحل له مسألة كما تحل له الميتة. لما ذكر رحمه الله ذم المسألة وأنها لا تحل إلا للضرورة وأحوال خاصة، عقبه ببيان ما قد يشكل على الناس ويظنه البعض أنه من المسألة، وهو أن يعطى الإنسان شيء من غير مسألة ولا تطلع ولا صدقة، فيأتي صاحب له يعطيه هدية عطية، أو يأتيه الإمام فيعطيه عطية من غير سؤال. فقال: باب جواز الأخذ أي من باذنه من غير مسألة أي سؤال، ولا تطلع أي ترقب واستشراف إليه. ثم استدل بحديث قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر، وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا. من عبد الله؟ أبوه. ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. قال مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. هذا الحديث يوضحه أثر آخر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ أليس أخبرتنا؟ وإذا قلت لكم هذا تعقيب هذا لإزالة هذا الإشكال، هذا التعقيب بهذا الحديث وبهذا الباب لإزالة ما قد يرد من إشكال من توهم أن هذا من المسألة المذمومة. وذلك أشكل على عمر فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، أي إنما ذلك إذا سألت أحدا، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك الله. فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. قال: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. وجاء عند أحمد وابن حبان والحاكم عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله. من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. والحديث في السلسلة الصحيحة. فالأول في عطاء السلطان، وهذا أعم منه. من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا في السلسلة الصحيحة رقمه 1005. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه. هذا الحديث يعني حديث الباب، يقول: هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه، وبيان فضله وزهده وإيثاره. مما يدل على فضله أن الرسول خصه بهذا وأعطاه، وأيضا ترفعه عن حطام الدنيا ورده للمال يدل على زهده. وقوله: أعطه من هو أحوج مني أو أفقر مني، يدل على إيثاره. قال: فيه منقبة لعمر رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره. والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه، وما لا فلا تتبعه نفسك، معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به. ما هو الشرط؟ المسألة والإشراف. وقال القرطبي: قول عمر رضي الله عنه أعطه أفقر إليه مني دليل على زهده وإثاره لغيره على نفسه. وقوله خذه أمر على جهة الندب والإرشاد للمصلحة. وقوله أنت غير مشرف ولا سائل، قال: إشراف النفس تطلعها وتشوفها وشرهها لأخذ المال. قال: ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال، أي تطلع النفس وتشوفها وشرهها، يقول: لا شك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال كان ذلك من أدل دليل على شدة الرغبة في الدنيا والحب لها وعدم الزهد فيها والركون إليها والتوسع بها، وكل ذلك أحوال مذمومة. فنهاه عن الأخذ على هذه الحال، أي إذا تشرفت نفسه للمال أو سأله قال اجتنابا للمذموم وقمعا لدواعي النفس ومخالفة لها في هواها، فإن لم يكن لذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة. قال الطحاوي وليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم. يقول وليس معنى هذا الحديث في الصدقات، لأن الصدقات الزكوات لا تحل إلا لأصنافها المذكورين في القرآن، فإذا كان السلطان يعطي عطايا لا يفرق مثلا بين فقير وغني هذه تؤخذ، أما إذا كان يوزع زكاته وأنت لا تستحق هذه لا تدخل في هذا الباب، ما جاءك من عطاء إذا كان من باب الصدقة لا يدخل في هذا الباب. قال الطحاوي وليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم. وقوله فلا تتبعه نفسك أي لا تعلقها ولا تطمعها فيه، فإذا فعلت ذلك بها سكنت ويئست، وهذا النهي على الكراهة يرشد إلى المصلحة التي في الإعراض، فإذا أعرض الإنسان فطم نفسه ويئست كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالإياس مما في أيدي الناس. وقال ابن حجر قوله غير مشرف بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أي متطلع إليه، يقال أشرف الشيء علاه، وقد تقدم بيانه. يقول قوله ولا سائل أي طالب، قال النووي فيه النهي عن السؤال، وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة، واختلف في مسألة القادر على الكسب، والأصح التحريم، يعني يقدر على الكسب ويمكن منه ثم لا يكتسب وهو في هذه الحال محتاج، ما حكم مسألته إذا سأل؟ ها؟ لا تجوز له، هو قادر على الكسب ممكن منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، غني معروف وذي مرة سوي أي قوي متكسب. نعم في زماننا قد يكون قادر على التكسب ولكن لا يمكن، لا يجد وظيفة، هذا يعتبر محتاج، تحل له صدقة. أما يستطيع ويمكن ولا يكتسب لا. قال ولا صح التحريم، وقيل يباح بثلاث شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد شرط من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. قوله فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك أي إن لم يجي إليك فلا تطلبه بل اتركه، وليس المراد منعه من الإيثار، بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره. هذه قد ما تفهم. يقول أي إن لم يجي إليك فلا تطلبه بل اتركه، وليس المراد منعه من الإيثار، يعني هو رده لكي يؤثر أعطي من هو أفقر من إليه مني، هذا ليس منع، بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجله، يعني إن لم تكن محتاجا وغيرك أحوج خذه ثم أعطي غيرك. فلم يمنعه الرسول من أن يؤثر غيره عليه، إنما دله على ما هو أفضل له من الإيثار، وهو أن يأخذ المال ثم هو يعطيه بنفسه، فيكون قد كسب أجر التصدق بعد أن تملك المال بطريقة شرعية. واضح؟ قال باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. يقول: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. لما ذكر ذم السؤال وأنه لا يحل إلا في أحوال وضرورة، ذكر ما يعين على ترك المسألة، وهو أن يجتهد الإنسان ويعمل بنفسه. فالإنسان إذا عمل أغنى نفسه، وإذا أغنى نفسه ترك سؤال الناس، لذلك جاء حثه على العمل. واستدل لذلك بآية قال رحمه الله: قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه أي صلاة؟ الجمعة. فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم من صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا دخل وقت الجمعة منع المسلم من البيع والشراء. قال ابن كثير: وقوله فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع، أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. وهذا حث من الله ببذل أسباب التكسب بعد صلاة الجمعة، وهو من أسباب البركة والخير. ثم ذكر قال: كما كان عراك ابن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف ووقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك فاسعوا إلى ذكر الله، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم. ففتح المحل بعد الجمعة من أسباب الرزق. قال: وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذه روية صيغة تمريض، وهذا الأجر لا يثبت إلا بحديث صحيح وأثر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء الحث من ربنا على التكسب بعد صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة قال: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الحث على العمل باليد والتعفف به عن السؤال. فيه الحث على العمل باليد، لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل الذي يربط به الحطب. فيه الحث على العمل باليد والتعفف به عن السؤال، وفيه أنه ينبغي إجهاد النفس على العمل لتحصيل الرزق الحلال. فأخذ الحبل والذهاب للجبل ثم الاحتطاب ثم حمل الحطب على الظهر، هذا فيه إشقاق للنفس وعليها. وفيه أنه ليس في العمل امتهان، وإنما الامتهان في السؤال. فلا ينبغي احتقار عمل فإنه مهما كان فهو خير من سؤال الناس. تجد بعض العمال يشتغل أعمال قد يزدريها الإنسان ولكن هو كاف نفسه عن سؤال الناس. فالعمل مهما كان لا يحتقر لأن سؤال الناس أحقر من ذلك. وفيه أن الأخذ بالأسباب في طلب الرزق والعمل مطلوب شرعا. فيه أن الأخذ بالأسباب في طلب الرزق والعمل مطلوب شرعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأخذ الحبل معه ثم ينطلق إلى الجبل فيحتطب ثم يأتي بحزمة الحطب على ظهره ثم يبيعها يكف بها نفسه عن سؤال الناس. فهذا فيه أخذ بالأسباب في طلب الرزق وقد حث عليه ديننا. فهو لا ينافي التوكل على الله بل هو من التوكل. فالتوكل حقيقته الأخذ بالأسباب مع توكل القلب على الله. وفيه جواز الاحتطاب من موات الأرض. يعني يحتطب الإنسان قال من الجبل ثم يأتي الجبل. وأنه من الأمر المشاع بين الناس. قال ابن حجر وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزع عنها. يقول ابن حجر وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها. قال فيكف الله بها وجه خير له من أن يسأل الناس. قال ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها. أي لم يفضل الإشقاق على النفس في طلب الرزق على المسألة. فالمسألة بابها سهل ولكن لما وجه للشاق وزهد وحذر من السهل وهو المسألة دل على قبحها. قال وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد. يعني إذا سأل هذا ذل وإذا رد أيضا ذل إذا لم يعطى. قال ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. يعني لا بد للسائل أن يرد لا يمكن كل الناس يعطونه. وأما قول خير له فليس بمعنى أفضل أفعل التفضيل. لماذا؟ ها يقول هنا فيكف الله بها وجه خير له من أن يسأل الناس. يقول ليس خير هنا من باب أفعل التفضيل. لماذا؟ لأن المسألة حكمها محرمة فليس فيها خير. فلا يوجد هنا مفاضلة أن فيها خير وهذا أخير بل هي محرمة. قال فليس بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام. قال ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر والله أعلم. فهمتم؟ يقول فيكف الله بها وجه خير له ليست على باب أفعل التفضيل لأنه لا يوجد مفاضلة هذه حرام وهذا مندوب إليه شرعا. أو يحتمل أن يكون فيما يظنه هو وهو في الحقيقة شر. يقول ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل يعني اعتقد أنه خير له وأنه أكثر جمعا للمال. قال وتسميته الذي يعطاه خيرا هو في الحقيقة شر والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، حزم من حطب، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم. لفظ مسلم ليس هكذا، فيه اختلاف يسير. هذا لفظ البخاري. لفظ مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، هناك يحتطب، قال لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يقول أن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به فيستغني به عن الناس. قال النووي رحمه الله فيه الحث على الصدقة والأكل من عمل يده. من أين أخذنا الأكل من عمل يد؟ يحتطب. والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات. شو معنى موات؟ يعني موات من الأرض ليس لها صاحب يحميها، فالشجرة اليابسة في مزرعة أحد لها مالك لا يحق لك أن تحتطبها، أما تذهب الجبل وتحتطب شيء يابس لا يملك أحد، هذا معناه موات. وذلك جاء في الحديث من أحيا مواتا من الأرض جاء زرعها فهي له. وهذا يختلف باختلاف الأزمان وأعراف الناس وأمورهم. قال وهكذا وقع في الأصول فيحطب بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين وهو صحيح، وهكذا أيضا في النسخ ويستغني به من الناس بالميم وفي نادر منها عن الناس بالعين، وكلاهما صحيح والأول محمول على الثاني، يعني يستغني به عن الناس ويستغني به من الناس، معنى من الناس أي عن الناس. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. فيه الحث على الأكل من عمل اليد، وأن ذلك من هدي الأنبياء. وداود عليه السلام ما كان عمله؟ نعم، أحسن، الدروع من يعملها؟ الحداد، كان حدادا يعمل الدروع في الحرب، فكان يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وقال تعالى وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، فكان حدادا عليه الصلاة والسلام وكان يعمل بيده. قال ابن حجر وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. يقول فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. شو معنى هذا؟ يعني قد يعمل إنسان يأكل من عمل يده ولكن له خادم، خادمه هو الذي يزرع له فلا يأكل إلا مما يملكه ويدخل في عمل يده، ولكن قد يباشر عمل بيده هو. قال وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود بالذكر، لماذا خص داود بالذكر؟ أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده، كان لا يأكل إلا من عمل يده، لم يكن من الحاجة. يقول وتخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، فهو كان عنده المال ولكن بعث يبحث عن الأفضل. قال وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها. على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد، هذا سيأتي في الحديث القادم، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى فبهداه مقتده. قال وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. هنا الدليل، قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، سيأتي تكمل الحديث ووضح هذا الكلام. وفي هذا الحديث أيضا أن العمل لا يشغل عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يلهي عن طلب العلم والاجتهاد في الطاعة. فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، يصنع الدروع ثم يبيعها، فيأكل الثلث ثم يتصدق بالثلث ويشتري بالثلث الآخر آلة الدروع، ومع ذلك كان نبيا يدعو الناس إلى الله، وكان شديد العبادة، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما. فالاشتغال بعمل اليد والعمل لا يمنع من الدعوة إلى الله، ولا يمنع من الاجتهاد في الطاعة. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. قال زكريا، يقول كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم، في الحث على الأكل من عمل اليد، وأن ذلك من هدي الأنبياء، هذا واضح. قال النووي رحمه الله فيه جواز الصنائع، وأن النجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة. ما الدليل على أنها فاضلة؟ عمل النبي. من كان من الأنبياء نجارا أيضا؟ نوح. قال وأنها صنعة فاضلة، وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صانعا يأكل من كسبه. وفي زكريا خمس لغات، المد والقصر وزكري بالتشديد والتخفيف، وزكر كعلم. وقال قرطبي قوله كان زكريا نجارا يدل على شرف النجارة، يدل على شرف النجارة، وعلى أن التحرف بالصناعات لا يغض من مناصب أهل الفضائل، بل نقول إن الحرف والصناعات غير الركيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل، يحصل لهم بذلك التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم، وكسب الحلال الخلي عن الامتنان الذي هو خير المكاسب، كما قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يقول وقد نقل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمال، فأولهم آدم صلى الله عليه وسلم علمه الله صناعة الحراثة، ونوح صلى الله عليه وسلم علمه الله صناعة النجارة، وداود صلى الله عليه وسلم علمه الله صناعة الحدادة، وقيل إن موسى صلى الله عليه وسلم كان كاتبا وكان يكتب التوراة بيده، وكلهم قد رعى الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ما من نبي إلا وقد رأى الغنم. قال عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. في الحث على الأكل من عمل اليد، هذا واضح، وأنه خير المكاسب، وأن ذلك هدي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود. قال ابن حجر: قوله ما أكل أحد، زاد الإسماعيلي من بني آدم، ما أكل أحد من بني آدم، قوله طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، في رواية له من كد يديه، والمراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس. قال ابن ماجه من طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه: ما كسب الرجل أطيب من عمل يديه، ما كسب الرجل أطيب من عمل يديه. ولابن المنذر من هذا الوجه: ما أكل رجل طعاما قط أحل من عمل يديه، أو من أحل من عمل يديه. قال: وفي فوائد هشام بن عمار عن بقية: حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب، وزاد: من بات كالا من عمله بات مغفورا له. شو معنى كالا؟ أي متعبا من عمله الذي يكد به على نفسه. هذا الحديث قال الألباني في الضعيفة منكر، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة منكر، يعني هذه الزيادة من بات كالا من عمله بات مغفورا له هذا لا يصح، وذلك ابن حجر سند الإسناد. قال: قوله وإن داود إلى آخره في رواية الإسماعيلي بحذف الواو، وفي رواية من كسب يده. قوله لا يأكل إلا من عمل يده، وهو صريح في الحصر، لا يأكل إلا من عمل يده، بخلاف الذي قبله وقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واهن: كان داود زرادا، وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا. هذا سنده ماذا؟ لا يصح، ولكن القرآن دل على حرفهم، هذا معلوم. وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره، أتقدم. وقال ابن تيمية رحمه الله: عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابا يحصل بها الرزق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا بذل سبب، وجعل الذل أو الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه، وكان يصنع الدروع، وكان زكريا نجارا، وكان الخليل له ماشية كثيرة إبراهيم، حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلا سمينا، وهذا إنما يكون مع اليسار. يعني يأتي ضيف لا يعرفه ثم يقدم له عجل كبير سمين، هذا وهو لا يعرفهم، فيدل على كثرة ما عنده من المواشي واليسار. فأفضل الكسب ما كان باليد. في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. رواه أحمد. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني ليس عندهم خدم، إنما يخدمون أنفسهم ويقومون على مزارعهم ومصالحهم بأنفسهم. تقول عائشة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح. شو معنى أرواح؟ يعني رائحة تخرج من أجسامهم إذا أتوا المسجد، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه البخاري. وعن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لأخ له، لابن أخ له، يقول نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له: خرج من الوهط، أيعمل عمالك؟ يقول عبد الله بن عمرو لابن أخ له، يعني عبد الله بن عمرو يصبح عمه، يقول لابن أخي: أيعمل عمالك؟ يسأل عن عماله الذين يعملون معه في الوحد. والوحد بستان لعمرو بن العاص كان في الطائف، وسيأتي ذكره. أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك، يعني لو كنت ثقافيا تهتم بالزراعة لعملت مع عمالك وعرف ما يفعلون. قال: أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. إن الرجل إذا عمل مع عماله في ماله أو في داره كان عاملا من عمال الله عز وجل. رواه البخاري في الأدب المفرد. قال الألباني في السلسلة الصحيحة بإسناد حسن. قال الألباني رحمه الله: والوهط في اللغة هو البستان، وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف، يبدو أنه خلفها لأولاده. من أين هذا أخذ هذا البذو؟ لأنه كانت لعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو يقول لابن أخي وقد خرج من الوهط، فدل على أن الوهط كانت لهم، أي لذرية عمرو بن العاص. يقول: يبدو أنه خلفها لأولاده. وقد روى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهط، فيه 1000 خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم يقيم بها الأعناب. كم خشبة؟ بكم اشتراها؟ 1,000,000 درهم يقيم بها الأعناب. كم عدد الأعناب؟ كم المزرعة؟ كم دخلها؟ إن الرجل إذا عمل مع عماله في أرضه أو ماله كان من عمال الله عز وجل. فأفضل الكسب عمل الإنسان بيده، والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي الوقت؟ ربع ساعة. نأخذ هذا السؤالين عندنا حتى ما يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تفضلتم الإجابة عن هذا السؤال: ما حكم الاقتراض بالنسبة بنية عدم تسديد الدين؟ نعوذ بالله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد سدادها سد الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بنية عدم السداد، ولو كان عنده حق، ولو كان عنده حق. يعني قد تطلب شخص ثم تستدين منه وتقول: سأرده عليك، ثم لا ترده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول: لي صديق أقرضه ولا يرد القرض، وأستحي من رفض مسألته، إذا أقرضته ولم يرد احفظ مالك، إذا أقرضته جربت أعطيته ثم أعطيته ما أرد عليك نقول لك لا تعطي، وإن أبيت إلا أن تعطي فلك الأجر، تنوي به التصدق. يقول: ما حكم لبس البنطال وعدم رفعه فوق الجوزة؟ البنطال هو في الحقيقة ليس من لباس المسلمين، البنطال في الحقيقة هو ليس من لباس المسلمين، ولكن لما شاع في الناس ولبسوه خرج من حيز التميز، يعني كان قديما قد تقرؤون لبعض العلماء عدم الجواز لأن لم يكن منتشرا في المسلمين وليس من لباسهم، قال عمر: إياكم وزي أهل الشرك. فلما انتشر واستساغه الناس ولبسوه هنا نقول يجوز بشرط أن لا يجسد العورة ولا يشف العورة، بأن لا يكون ضيقا شديدا يجسد العورة، عورة الإنسان هذا للرجل، ولا يكون رقيقا ترى من خلفه العورة، فإذا انتفى هذا جاز، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان الأصل أن الإنسان يلبس زي بلده، والتربية على هذا الأمر في أثر في خلق الإنسان. يقول: أكرمكم الله، ما معنى النحنحة بعد الفراغ من البول وهل هو جائز؟ هذه نحنحة الشيطان، هذه نحنحة الشيطان، كما ذكر الإمام أحمد وغيره وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الذكر كالضرع، إذا حلب در وإذا ترك قر، فالنحنحة والتحرك والسحب والجر هذا كله يؤدي إلى أن يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس، فالإنسان يغسل نفسه، ثم إن كان قد يخشى من الشك ينضح على فرجه وعلى ثوبه، يبل يده ثم ينفطها على ثوبه وعلى ذكره حتى يقطع بذلك الوسواس، أما يتنحنح ويقوم ويجلس يقوم ويجلس هذا كله من الشيطان، وسوسة الشيطان، ليس هذا من دين الإسلام في شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.